بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور يحفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم من يقول عن الشيء المحرم مثلا كالوشم أعتقد أنه حرام ولا يجوز ولكن أراه جميلا؟
الحمد لله. الجواب: لا يستحسن ما حرمه الشرع، فإن الله عز وجل ما حرمه إلا لقبحه ولخبثه أو لخبثه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أو لضرره. فلهذا الوشم مضر، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله، لعن الله الواشمة والمستوشمة، وهذا يدل على أنه ليس بطيب وأنه مضر. فلهذا لا يجوز استحسانه، أن يقال أنا أراه طيب، وإن كنت رأيته مثلا فيه شيء من الجمال الحسن ما يكون في المرأة أو كما من ذلك لا تستحسن هذا. استقباح الشرع له ما نهى عنه إلا لقبح. نعم.
يقول السائل: امرأة توفي زوجها في ألمانيا وسينقلون جثمانه لدفنه في المغرب ربما يوم الأربعاء القادم، فهل يجوز لزوجته أن تسافر إلى المغرب رفقة جثمان زوجها، أم يجب عليها البقاء في بيتها لتعتد عليه؟ وهل هذا السفر يعتبر من الضرورة التي تبيح للمعتدة السفر، مع العلم أن هذه الزوجة تريد السفر رفقة أبنائها الصغار الذين لم يبلغوا بعد؟
الجواب: ينبغي أن تبقى في بيتها معتدة ولا تخرج، كما جاء في حديث الفريعة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيتها، وليس هذا من الضرورات ما دامت آمنة على نفسها في ذلك الموضع لا تخرج. وأيضا سفرها مع أولادها الصغار محظور، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم، فسترتكب محظورين: محظور السفر غير محرم، ومحظور خروجها من بيتها في حال عدتها لغير عذر شرعي. نعم.
يقول السائل: أحدهم من بلاد الكفر يسأل: ما حكم إبلاغ الشرطة في بلادهم عن قريب مسلم مؤذن ويهددنا وعائلتنا بالقتل، قد يكون مسحورا أو مجنونا؟
الله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالرغبة والإرادة، إرادة التحاكم إلى الطواغيت الكفرة، حرام، لكن دفع الضرر ليس إرادة، هذا دفع ضرر. إذا أبلغوا أي جهة تدفع الضرر عنهم، ضرر إنسان مجنون أو سكران أو شيء من ذلك، لا محظور في ذلك، لا محظور في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأن الذي يدفع عن نفسه يدفع عنه ما يستطيع. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يقول: العقيدة أدرسها لكن لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تدقق في المسائل الدقيقة فربما تضل، ولا تفريط من حيث الإهمال؟
الذي يسلك في أخذ العقيدة والعلوم سلك الأدلة على فهم السلف رضوان الله عليهم لا يضل، لا يضل إن شاء الله ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لقول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأخذ الأدلة هو الأمان، ولا سيما على فهم السلف رضوان الله عليهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى واتبع سبيل من أناب إلي. فلو ذهب يأخذ الأدلة ويريد يفهمها بفهمه قد يكون على صواب وعلى خطأ، ليس على فهم الأئمة الصحابة رضوان الله عليهم، ومن أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم أمثال ذلك ربما ضل والتبست عليه العلوم. أما الذي يأخذ العلم بأدلته وبفهم السلف فهو في خير وفي حسن سير، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعد السؤال.
يقول: ما حكم من يقول العقيدة أدرسها لكن لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تدقق في المسائل الدقيقة فربما تضل؟
لا ما يضل، مسائل طرقها السلف ومعها لها أدلة وآثار ما يضل كما أسلفنا. وقوله لا تدقق ربما تضل، إذا كان لك في ذلك دليل سلف أنت في خير، ولكن التدقيق الرائي والذي ليس لك فيه سلف هذا سبب الضلال. وأيضا والجانب الآخر ولا تفريط، نعم لا تفرط، فليس في العقيدة بما أخذه عن الأدلة وعن أئمة السلف إفراط، ليس فيها إفراط. الإفراط هو المجاوزة للحق الغلو، وهذا ليس مجاوزة للحق ولا غلو، هذا تتبع الأدلة، اتباع الأدلة وطريق السلف هو عين العدل والصواب والاعتدال. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس. وفسر الوسط هنا بأنه العدل الخيار. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول إن الجرح والتعديل من الدخائل التي فرقت بين المسلمين؟
الجواب: الجرح بعدل والتعديل بعدل أبدا ليس من الدخائل وليست من المفرقات بين المؤمنين، بل هي في كتاب الله، بل هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. وقد جرح في القرآن الكفار والمنافقون وغيرهم جملة وعلى التفصيل أيضا. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول يأتينا فردا. وهذا هو معروف بالسنة عاص بن وائل. وكم ترى من أسباب النزول آيات نزلت في أشخاص مجروحين أو معدلين، ولعن الله الظالمين والكاذبين وأثنى الله عز وجل على الصالحين، جرح وتعديل. فكتاب الله عز وجل مليء بالجرح والتعديل، ثناء على الحق وأهله والذم والمقت للباطل وأهله، والسنة كذلك. وأعطينا الجامع بالله للشيخ أو الجلد الأول جرح. وقد اعتنى أهل العلم وبالأخص ابن أبي حاتم في أوائل الجرح والتعديل، وذكر أئمة الجرح والتعديل أئمة هدى وترجم لهم، وليس كل أحد من أئمة الجرح والتعديل، بل خصه مميز: فلان من أئمة الجرح والتعديل وفلان من أئمة الجرح والتعديل. وهؤلاء الأئمة موطن ثقة وموطن إجلال عند سائر الأمة الذين تجدهم مثلا أئمة الجرح والتعديل. فالحاصل أن هذا القول إنه دخيل على المسلمين قول باطل، وقول من يتكلم بغير علم إلا في القرآن والسنة والإجماع عليه. وقد ذكرنا جملة من ذلك في أول كتاب الطبقات، هذا هو أريد إلماحة فقط لما يعني ماذا في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله في كتاب العلم الجارح ساق في هذا الحديث: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعده حبك ثلاث مرات، إنه سيقول أنا ربكم، فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، تعوذ بالله من شر نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان. من هذا الذي جرح في هذا؟ الدجال مجروح كذاب مضل. جاء رجل فقال: اللهم ارحمني، لما بال ونهروه ثم دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه لا تزرموه. يعني عرف هذا المعروف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. قال رسول الله: ما تقولون، أهو أضل أم بعيره؟ لأنه عقل بعيره دخل أعرابي. لقد حضر رحمة واسعة، يعني رحمة الله ما تسع الاثنين كلها، ورحمتي وسعت كل شيء، والأعرابي يريدها للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه: ولا تشرك مع في رحمتنا أحدا. هذا معناه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضلال جهل، وهذا جرح. أفتان أنت يا معاذ؟ أذكروه في الجرح على أنه جرح محبوبه، جرحه وهو يحبه للتأديب. والله يا معاذ إني لا أحبك، إن بين يدي الساعة كذابين، هذا جرح عام في الحديث في صحيح مسلم، يكون كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وهذا حديث حذيفة، بين يدي الساعة، إن بين يدي الساعة كذابين، قول كذاب جرح ولا ما هو جرح؟ جرح. وقال الرجل حين يهودي، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ منه ثوبين للميسرة، أرسل إليه يريد ثوبين للميسرة، يستدين ثوبين يقترض حتى يسر الله يعطيه قيمة الثوبين، قال يريد محمد يذهب بمالي، قال كذب قد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة. وفعلا اليهودي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقي وأنه مؤدي الأمانة، إنما ما كان عنده شيء يشتري نقدا. وفي الحديث في صحيح مسلم حديث أسماء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذاب ومبير، قال فيك أما الكذاب قالت فمختار بن أبي عبيد، وأما المبير أخينا كلا أنت. وهنا في الصحيح المسند أن ابن عمر أن في أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف مبيرا وكذابا، وقد جاء التعيين والإجماع أيضا، نقل الإجماع أن كذاب مختار ومبير الحجاج. وجرح الخوارج قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية. وجرحهم بأنهم كلاب، قال كلاب النار. وأيضا قال لعن الله الأزارق، قال لا يدخلن عليكم رجل لعين أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليهم اللسان، وكذا التعديل أيضا أفرده. هنا بقي أحاديث جملة كثيرة يعني يطول ذكرها، يعني مثل أبشر أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية، جرح أصحاب البدع أيضا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها من وإياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أبو أمامة استدل بها للخوارج، ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ جرح للأشرار وتعديل الأخيار، خيركم من يرجى خيره وشركم من لا يرجى خيره لمن شر. تسمية المجروح إذا احتيج إلى جرحه، وهو بهكذا الشيخ رحمه الله إذا احتيج إلى تسميته. وذكر أيضا قول النبي، ذكر حديث بعث ساعيا فأتى رجلا فأتى فصيلا مخلولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدقا لله ورسوله، وإن فلانا وسمى أعطى فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله، بعير ما يجزي في الصدقة، سماه دعا عليه بعدم البركة. قولهم كذاب، قولهم كذب فلان، كذب قد علم إني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة، هذا هو الجواب الصائب في هذه المسألة في أمر الجرح والتعديل، أنه من ديننا، من كتاب ربنا وسنة نبينا، ومن ما سار عليه أئمة الهدى، وأنه نفع محض، وأنه بيان لحال المبطلين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وأنه تصفية من لأهل الحق من أهل الباطل، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. وأنه لو سكت عنهم ولم يجرح المبطلون لدخل الدخيل في السنة، وللتبس الحق بالباطل، وربما صارت لا يعرف صحيح السنة من ضعيفها، صار هذا الدين مثل الدين النصارى بدون تمييز. وأن هذا من حمل العلم، يحمل من هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه جهل الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل المبطلين، قالوا انتحال الجاهلين، فهذا مما دل عليه هذا الحديث وأمثاله. وأنه من النصيحة للمسلمين، الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال الله ولكتابه ورسوله أمة المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال إذا كان مظلوما ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. وأنه لولا الجرح والتعديل لكان السني والمبتدع سواء، لا تمييز بينهما، لا تمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، فسيصير أهل الحق وأهل الباطل سواء. والله قد قال في كتابها فنسأل أن نجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن قوم وظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك. ابن رجب رحمه الله. وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شهادة الزور. طيب لولا الجرح الآن يعني الشاهد الزور سيشهد وتذهب الأموال وغير حق، وما يعرف شاهد الزور وأهل الزور إلا بالجرح، ولهذا القاضي لا يقبل إلا عدلا، والعدل لا يعرف إلا بجرح أو تعديل بتعديله. جائز بغير نزاع فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لا. إذا كان الشهادة على شخص لا واحد بعينه حرام أن تقبل من غير العدل، ولا يعرف عدالة إلا بتزكية أهل العدلة. طيب فمن باب أولى حرام أن نقبل في ديننا الكذابين والدجالين والضلال وما كان من ذلك، لأن ذاك على شيء مخصوص وهذا عام، هذا لو ترك المجال فيه لفسدت سماوات الأرض ومن فيهن.
يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن يطالب بماله الذي دفعه ما لم تتم الخطوبة أم ليس له شيء؟
إذا دفع مالا مهرا يطالب به، له حق المهر، له أن يأخذه إلا إذا حصل عقد ولم يدخل بها فنصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسون قد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم، وأما قبل الدخول بها يأخذ مهره كله، يأخذ ما دفعه مهرا. وأما الهدايا لا ينبغي أن يطلبها، إذا أعطى هدايا قد ربما حال الخطبة يعطي هدية أو بعض الهدايا لا يسألها، ما يسمع العائد في هباته كالكلب يعود في قيئه، الشيء الذي أهداه لا يطلبه، والشيء الذي دفعه مهرا دفعه باعتبار من جانب المهر قل أو كثر له يطالب به ويرجع إليه تماما بدون كسر وجبر. وما تراه عند بعض الناس يقول لابد من الكسر والجبر، يعني أنه كسره فيجبر خاطره، رد خطبته ومنعه عن الزواج لازم يضاعف له المهر، دفع له إذا دفع له مثلا 10,000 يرد له 20، ولا هذا لا شك الربا ولا يجوز، لا تظلمون ولا تظلمون.
يقول السائل: هل تكرير الدعاء أكثر من 3 مرات مشروع؟
مشروع نعم، وقال ربكم ادعوني دليل عام، وأيضا أما يجيب المضطر إذا دعاه والمضطر قد يكرر، وأيضا أدلة الإلحاح على الله في الدعاء، وقال في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي مجلس واحد يدعو الله عز وجل ويكرر 100 مرة مجلس واحد، يطلب مغفرة الله ورحمة الله في مجلس واحد 100 مرة، فما بالك بغيره. وهكذا في حديث لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وكرر، فنعم يكرر الدعاء ويكثر منه أيضا تكرار الدعاء شأن الصالحين. نعم. بل الانقطاع عنه من أسباب عدم الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ثم فسر العجل هنا بقوله يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي، يعني يترك وما يكرر، هنا من أسباب الانقطاع وعدم إجابة الدعاء.
يقول السائل: امرأة جمعت لها مالا تريد أن تذهب عمرة في رمضان وتقول: لا أريد عمرة إلا في رمضان، ولم تحلف ولم تنذر نذرا، وماتت ولم تستطع أن تذهب، وبقي المال مع أبنائها، والآن أرادت إحدى بناتها أن تذهب عمرة بدلا عن أمها، مع العلم أن المال لا يكفي للذهاب إلى العمرة، هل يلزم ابنتها أن تذهب العمرة في رمضان أم في أي شهر آخر؟
ما يلزم أن يكون في رمضان، لأنهما يعني ماذا ما كان محددا عند تلك عند الأم أنها نذرت شيئا فتبيه على حسب نذرها، ما يلزم أن يكون في رمضان ما تعتمرت عنها واعتمارها عنها لا سيما، وما المال الذي كان معدا ليس كافيا فيه تطوع وإحسان إليها، ولا يلزم في رمضان. نعم، وهو في رمضان أفضل تعدل حجة كما جاء في الحديث.
يقول السائل: استأجرت سوق قات قبل 4 سنوات من أجل أن يكون مصدرا للدخل، حيث يستأجر كل مقوت مكانا معينا ويضع كشكا خاصا به ويدفع إيجارا يوميا، وقد خسرت على السوق إلى الآن ما يقارب 50 و100 ألف ريال سعوديا مشاكل مع بعض المعترضين وغرامات، ودفعت نقل قدم للمستأجر السابق ما يقارب 22,000 ريال سعودية، والآن هناك مجال لعمل صلح وتسوية مع المعارضين لتشغيل السوق سوق قات، وأنا أريد تشغيله من أجل إعادة فلوس التي خسرتها، فأريد فتواكم، هل دخل وعائدات هذا السوق حلال من أجل أن أستعيد فلوسي وخسارتي، وليس هناك حل لإرجاع فلوسي وخسارتي إلا أن يكون سوق قات والملاك للسوق عاجزون أن يردوا خسارتي، أو حتى لا يوجد شخص يتحمل خسارتي ويدخل هو السوق بدلي؟
الجواب: لا يجوز لك أن تؤجره كسوق قات، ولا أن تشتغل فيه ببيع القات، لأن القات حرام بيعا وشراء وزراعة وإهداء وهبة وسائر ترويجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والقات يعني تحريمه لأضراره، حرمته لأضراره الحاصلة فيه المتيقنة فيه، أضرار بدنية، أضرار صحية، أضرار عقلية، أضرار وقتية، حتى صار من ضمن المخدرات في كثير من الدول، معد من ضمن المخدرات، فلما فيه من الضرر أدنى من تلك الأضرار محرمة، الأضرار التي فيه من باب أولى تثبت تحريمه. على هذا فالمال الذي دفعته فيه لا يجوز أن يكون مبررا أنك تشتغل في القات أو تأجره في مكان قات أو لهذا الشيء المحرم. ونظير ذلك جاء عن بعض السلف أنه اشترى زيتا فوقعت فيه الفأرة فأراقه وبقي مديونا، ولم يستجز أن يبيع الزيت الذي خاضت فيه الفأرة ويصير متنجسا ويصير كذلك أيضا فيه شيء من الأضرار، فهذا تحتسب عند الله عز وجل ما قد بذلته ويخلف الله بخير، وهذا جزاء من يتعامل بالتعامل غير الشرعي. أما استرجاع المال بهذه الطريقة فحرام. يعني لو قيل لك: أنا كنت لا أعرف الخنزير أنه حرام، اشتريت خنزيرا أتاجر فيها خنازير، والآن أبيع الخنازير، ما يجوز له أن تقول له: بيع الخنزير، بيع الخنازير تسرد مالك، ما يجوز، لأنها هذا حرام، وما كان كذلك يصير متلفا، وهو لا يجوز له أن يضع ماله فيما حرم الله. ولما كان كذلك كان جزاؤه أن ماله ذهب، جزاؤه ذلك. وفي رسائل السيوطي رحمه الله رسالة هدم الجاني على الباني أن رجلا أجر من إنسان كان يبيع فيه المحرمات، استأجر بيتا من إنسان أو مكانا يبيع فيه المحرمات، فجاء بعض الناس وهدموه، هدموا ذلك المكان الذي فيه المحرمات وفيه الفجور، ثم استفتوا السيوطي فكان له هذا البحث: هدم الجاني على الباني. يقولون: كيف يهدم بيت إنسان أو مكان، كيف يهدم مكان إنسان، مكان محترم، ما له أن يهدم حق إنسان، وهو ما فعل فيه شيء، إنما الذي جنى عليه الذي فعل ذلك هو المستأجر، لماذا أجر من إنسان يبيع محرمات فيه؟ فكان يستحق أن يهدم بناؤه ذلك ولو كان هو لم يباشر هذا المحرم. كانت هذه الفتوى، وأن الذي جنى عليه هو المستأجر الجاني، جنى على البيت وله تسبب في إيجار ذلك من إنسان يبيع فيه المحرمات، وهذا نظيرها.
يقول السائل: هل يعرف كم عدد الصحابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه واتبع هداه، ما بعد، ذكروا في ذلك منهم من يقول 10,000 ومنهم من يقول 100,000، والأسانيد كلها ضعيفة في تحديد عدد الصحابة كما ذكرناه في مقدمة الإجابة للرد على الشيخ ربيع لما اعترض على كتاب الصحابة رحمه الله. هذا هو. وفي قصة جابر في حجة الوداع، قال: والناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راكب وماش عن يمينه وعن شماله، يعني أنهم ما كانوا يحصنهم، ما حددوا عددهم في ذلك في تلك الحجة. وهكذا أيضا في حديث كعب بن مالك: لا يحصيهم ديوان، أي لا يجمعهم ديوان، في معنى أنهم كثير، أما تحديدهم بعدد منضبط، الذين حددوهم ب10,000 تحديد يسير هذا، وهم أكثر من ذلك القدر، وليس هناك ما يثبت تحديدهم بالتعيين، تعيين للرجال والنساء والصغار والكبار كما هو شأن الإحصائيات العددية في هذا الزمن، لا ما هناك شيء.
يقول السائل: رجل أوقف قطعة أرض لبناء مسجد فيها، ولما توفي الواقف أخذها الورثة وباعوها، فما حكم ذلك؟
تبديل، إذا أوقفها وهي عبارة عن الثلث ما دون، كانت الوصية شرعية، إن هذا تبديل، الله عز وجل يقول: هم بدله بعدما سمعه، إنما إثمها الذين يبدلونه، المبدل آثم، إلا إذا جار فيها حيث أنها أوقف على جعل كان فيها جور، أو كانت وقفا فيه إحداث وبدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلهم أن يعيدوها إلى التركة ويقتسمونها، ويبيع من يبيع ويتملك من يتملك، إذا كان الوقف بدعيا للحديث المذكور.
يقول السائل: عندنا شركة لإنتاج بذور البطاطس، الشركة تعطي المزارع البذور والأسمدة والديزل، وتوفر للمزارع جميع متطلبات زراعة البذور، ما على المزارع إلا الأرض والعمل فيها، والعقد مع الشركة تعطيه طن البذور مثلا ب500,000، يعني بذورا جاهزة للزراعة بسعر ما تبيعه الشركة في السوق، وحين الحصاد تشتري منه الطن ب250,000، يعني بذور أكل، بشرط أن لا يبيع المحصول إلا لهم، يخرجون خسارتهم وما بقي له يأخذها، هل هذا العقد ربوي؟ والشاهد من هذا: نحن عمال في هذه الشركة بالأجر اليومي، هل عملنا يجوز فيها أم العمل فيها حرام؟
الجواب: هذا قرض، كونه يوفرون له ويعطونه يقدمون له قرض يعتبر، ولكن باشتراط نفع يعود عليه، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. وممكن أن يفسر أيضا أنه إذا كان على صفة بيع، يبيع شركة منهم من صاحب الأرض بعثب، كان يكون بيع مثلا، يكون هذا بيع وشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فعلى الوجهين لا يجوز هذا الفعل. وإذا علم ذلك أن هذا التعامل في الأرض بهذه الصفة، فننصح العمال بالابتعاد عن العمل فيها حتى لا يكون في عملهم ذلك ريبة وتعاون الإثم والعدوان. نعم.
يقول السائل: زوج أختي تزاعل مع زوجته، وهي اتصلت لأخي يأتي يأخذها، وزوجها أرسل لها رسالة قال: إذا خرجت من البيت فأنت طالق بال3، وهي ما فتحت الرسالة إلا بعد 3 أشهر لأنها كانت حضرت الرقم. المهم، جاء زوجها وقد أخذها أخي، فقال: أختك طالق بال3، فهل تحسب طلقة أولى لأنها فتحت الرسالة بعد 3 أشهر؟ وهل قوله لأخيها هي طالق تحسب طلقة ثانية، علما أنه قد طلق من قبل وراجعها، وإذا حسب الطلقة فلم يرد إرجاعها إلا بعد 7 أشهر؟ فكان الناس يسألونه، قال: خلاص أنا بذمتي ذهب، متى ما حصلت أعطيها.
حاصل أنه قد طلق ثم راجع ثم طلق وكرر الطلاق، ثم حصل بعد ذلك أنه بعد الطلاق تركها حتى انتهت عدتها، إذا كان لها أقراء تنتهي ب3 قروء كما قال الله عز وجل: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إلا إن كانت ذات حمل وما كانت ولدت فلم تكن انتهت عدتها، وسيعود إلى مناقشة ما يتعلق بهل الطلاق وقع 3 فإن كلمة طالق ثلاثا أو طالق عشر أو طالق مئة هذه العدد يحذف، تبقى كلمة طالق فقط، العدد يحذف عند الفقهاء لو قال أنت طالق ثلاثا. إنما الخلاف عندهم فيما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أما يقول أنت طالق ويأتي بعدد برقم كثيرا ثلاثا عشرا مئة ألف طلقة، كل هذا يحذف ما يلغي. وفي شأن السؤال الآن أن العدة انتهت بالتفصيل الماضي، وأنه إذا أراد إرجاعها ولم تكن تلك الطلقة يعني معتبرة كما هو قول ابن عباس عبارة أنها طلقة واحدة ما لم يراجعها المرتين الأخريين، تأجل عقد جديد ما هي مراجعة، هذا انتهى العدة. نعم.
يقول السائل أنا عامل وذهبت أعمل عند شخص واتفقت معه على راتب 2500 ريال سعودية وسيكون بجانبي 5 عمال يتعاونون معي، فلما وصلت وجدت خلاف ذلك تماما، ولي 4 أشهر لم يعطني راتبا وقال لي لن أسامحك ولست في حل، وهو شيعي وأنا سني سلفي، فما نصيحتكم لي؟
لا تشتغل مع الشيعي، وما عليك بأس من هذا إذا لم تشتغل معه، سواء وفى لك أو لم يوفى لك، أنت لك أن تعمل يعني بحريتك في المكان الذي يناسبك. لا أنصحك أن تعمل مع شيعي، ما أدري لو قد تسب صحابة، أن جالس جانس.